بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال بروايات المضاربة، ومنها موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فاشترى غير الذي أمره، قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه. فقد استدل بهذه الرواية وأمثالها على صحة عقد الفضولي بالإجازة. الشيخ قدس سره كما سبق قال: تارة نحن نأخذ بظاهر الرواية، ظاهر الرواية أن الربح يثبت للمالك وإن لم يجز، يعني يثبت له تعبدان. قال: فاشترى غير الذي أمره، قال هو ضامن يعني يضمن رأس المال، والربح بينهما على ما شرطه. فحكم عليه السلام بأن الربح يكون للمالك، ولم يقل بأن الربح يكون له إن أجاز، ما ذكر الإجازة. فظاهر الرواية أن الربح يثبت للمالك وإن لم يجيز. فلو أخذنا بظاهر الرواية لم يكن لها ربط بمحل الكلام، لأن مفادها حينئذ حكم تعبدي خاص بباب المضاربة. عليكم السلام ورحمة. وإن قلنا بأن هذه الرواية بحسب ظهورها الأولي ظاهرة في أن الربح للمالك وإن لم يجز المعاملة، ولكن لا بد من الخروج عن هذا الظهور الأولي وحملها على فرض إجازة المالك، أن المالك أجاز المعاملة فثبت الربح له وللعامل، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى هي المتعارف. ما معنى المتعارف؟ يعني أن غالبا إذا أعطى شخص رأس مال لشخص آخر، إذا أعطى شخص مالا لشخص آخر ليتجر به، غالبا غرض المعطي في الاسترباح، يعني لا يهمه معاملة معينة، لا تهمه تجارة معينة، غرضه من اعطاء المال للعامل تحصيل الربح، وانما شرط عليه تجارة معينة، قال اشتر مثلا ملابس او اشتر مثلا حنطة، انما اشترط عليه تجارة معينة لا لموضوعية في تلك التجارة، بل لأنها بنظره أكثر ربحا من غيرها. فإذا خالف العامل واتجر بتجارة أخرى وأتى بنفس الربح الذي توقعه المالك أو أكثر، غالبا يرضى بالمعاملة. لما؟ لأن اشتراطه لتجارة معينة لم يكن لموضوعية في تلك التجارة، وإنما كان لاعتقاده أنها أرباح، فإذا انكشف له أن الربح متساو أو أن الربح في غيرها أكثر رضي بالمعاملة. إذا بمقتضى هذه القرينة الارتكازية العرفية، نحمل هذه الروايات الظاهرة في أن الربح يثبت للمالك وإن لم يجز المعاملة، نحملها على صورة إجازته، لأنه غالبا يرضى إذا جاء الربح كما أراد. والقرينة الثانية أننا لو حملنا الرواية على أن الربح للمالك والعامل يثبت وإن لم تجز المعاملة، فلازم ذلك أن يكون مدلول الرواية حكما تعبديا صرفا، مع أنه لو حملناها على صورة إجازة المالك لكانت الرواية موافقة للنصوص الأخرى ولم يكن مدلولها حكما تعبديا صرفان. إذن فمقتضى الجمع بين هذه الرواية الظاهرة في أن الربح للمالك مطلقا، وبين ما دل على اشتراط نفوذ التصرف بماذا؟ بطيب النفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، والرضا نحو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. مقتضى الجمع بين هذه الرواية وتلك النصوص العامة حملها على صورة إجازة مالك. احتمالا نحتمل ونحتمل، هذه احتمالات ثبوتية، احنا كلامنا في مقام الاثبات، نقول بما ان الغالب عرفا، بما ان غير الغالب موجود، تفرضون فرضا غير الغالب، نقول بما ان الغالب عرفا ان يكون الشرط لا لموضوعية بل لاجل انه ارباح، فاذا حصل الربح ف فلا شرط. هذه الغلبة قرينة على ظهور الرواية في صورة إجازة المالك. تقولون يحتمل شيء آخر، نعم يحتمل، أما الاحتمال هو لا ينافي القرينية ما دامت القرينة معتمدة على الغلبة أن المتعارف هو هذا، غيره موجود ولكن غير متعارف. بل أن المدار على أنه يريد الاسترباح. إذن حينئذ إذا حملنا الرواية على صورة إجازة المالك فصارت الرواية مرتبطة بمحل الكلام وليست أجنبية عن محل الكلام. عقد فضولي صدر من العامل أجازه المالك، بعد إجازة المالك ترتب عليه أثره بأن كان الربح مشتركا بين المالك وبين العامل على ما شرط، لأنه اشترط من الأول هكذا. فلماذا لم يستدل بها إذن بناء على هذا الحمل الجديد؟ لماذا لم تستدل بها يا شيخنا على صحة عقد الفضولي بإجازة مالك؟ لماذا اعتبرتها مؤيدا لا دليلا؟ يقول الشيخ إنما اعتبرناها مؤيدا لا دليلا باعتبار أولا من المحتمل خصوصية المورد، يعني نحتمل أن الشارع هنا أجاز عقد الفضولي، يعني نفذ عقد الفضولي بإجازة المالك لأن المورد في باب المضاربة، يعني لخصوصية المضاربة نفذ عقد الفضولي بإجازة المالك، ولا يستفاد منه تنفيذ عقد الفضولي بإجازة المالك مطلقاً حتى في غير باب المضاربة. هذا محتمل، ومع هذا الاحتمال فلا تصلح للاستدلال. بل يقول الشيخ وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح، لماذا؟ لقرينتين. القرينة الأولى كما هو الغالب، الغلب اعتبرها شنو؟ قرينة، هذه القرينة الأولى، وبمقتضى الجمع، هذه القرينة الثانية، بين هذه الأخبار الواردة في باب المضاربة وبين النصوص العامة، النصوص العامة الدالة على اعتبار رضا المالك في نقل ماله، نحو لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه، ونحو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. بعد أن نحملها على صورة إجازة المالك بمقتضى هاتين القرينتين اندرجت المعاملة في عقد الفضولي. فلماذا لا يستدل بها على العقد؟ يقول وصحتها في خصوص المورد، يعني في باب المضاربة، وإن احتمل كونها، يعني كون هذه الصحة للنص الخاص، إلا أنها لا تخلو من تأييدين. هنا اعترض سيد الخوئي وشارح هنا تبعه، وهو أنه أولا قد يقال بأن المورد الرواية أصلا لا ربط له بباب الفضولي، من جهة أن القرينة التي ذكرها الشيخ وهي قرينة الغلبة هذه تدل على عكس المطلب. يعني قرينة الغلبة التي استدل بها الشيخ على أن مورد الرواية من باب عقد الفضولي، هذه القرينة على أن مورد الرواية ليس من باب عقد الفضولي. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن صاحب المال اشترط على العامل، قال اشترط عليك أن تتجر بالحنطة، وقلنا هذا الاشتراط لا موضوعية له. لما؟ لأن محط غرض المالك في ماذا؟ في الاسترباح. إذن إذا كان محط غرض المالك في الاسترباح، إذن المالك له مطلوبان، وهما كأن المالك قال للعامل هكذا: خذ هذا المال وأذنت لك في الاتجار به تجارة مربحة. فهو مأذون في التجارة المربحة، طبق المالك التجارة المربحة على الحنطة لاعتقاده أنها أكثر ربحا من غيره. فإذا تبين للعامل أن التجارة المربحة غير الحنطة، فهو قد عمل بما أذن فيه المالك، وهو كلي التجارة المربحة. إذن لو أخذنا بهذه الغلبة المدعات، لو أخذنا بهذه الغلبة أن الغالب أن يكون محط غرض المالك في شنو؟ في التجارة المربحة، وإنما طبق المالك التجارة المربحة على الحنطة خطأ منه، فالعامل إذا تبين له أنه لا، الحنطة مو هي التجارة المربحة، يقطع بأن المالك حينئذ يرضى بغيرها، لأنه أذن لي في التجارة المربحة وإنما عين لي الحنطة لاعتقاده أنها تجارة مربحة. بما أن تجارة الملابس تجارة مربحة، إذن هي داخلة في إطار ما هو مأذون فيه. لأجل ذلك تكون المعاملة من قبل العامل معاملة مأذون فيها وليست معاملة فضولية. ولأجل ذلك الإمام ما ذكر مسألة الإجازة، قال الربح بينهما على ما شرطاه، وحينئذ فالرواية أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها. خب هذا أولا. نعم. المضاربة بشكل عام فيها ربح؟ كيف يعني بشكل عام فيها ربح؟ هو الربح غير مضمون، قد يكون وقد لا يكون.
لا، يعني عادة المعاملة استعملت استرباح مع حفظ رأس المال. فإذا قلنا بأن نظر المالك للربح كثير فاشتبه في التطبيق، يترك
الكلام. لا، أما نظره إلى الربح المتعارف، والمفروض أن العامل تنبه إلى أن الربح المتعارف لا ينحصر بتجارة الحنطة، يحصل بغيرها أيضا، وإنما اشترط عليه تجارة الحنطة لأنه بنظره هي مصداق الربح المتعارف. إذن العامل ما خرج عما هو مأذون فيه، معاملة مأذون فيها، معاملة صحيحة لا تحتاج إلى إجازة أصلا. الآن هذا نتكلم في ثانيا بأنه عقد المضاربة قد يقال بأن الرواية مشتملة على التهافت بين التضمين وبين شنو؟ ثبوت الربح. يعني من جهتين الإمام يقول الربح بينهما، معناه المعاملة صحيحة، ومقتضى صحة المعاملة أن لا ضمان على العامل، لأن العامل أمين ولا ضمان على الأمين. ومقتضى تضمينه يعني أن المعاملة فاسدة، فإذا كانت المعاملة فاسدة ولأجل ذلك ضمنه، إذن الربح ليس بينهما، مقتضى ذلك أن لا يكون الربح بينهما. إذن فبالنتيجة إما أن تختاروا بأن المالك حينما شرط على العامل تجارة خاصة كان هذا الاشتراط على نحو القيد، يعني لا أرضى بغير ذلك، ما تقول هكذا؟ إذا كان اشتراط المالك على العامل تجارة خاصة على نحو القيد، إذن العامل خالف، بمقتضى أنه خالف معاملته باطلة لأنه خالف القيد، معاملته باطلة ما أنه فضولي خالف القيد بعد، معاملة باطلة هذا أولا. وثانيا لا شيء للعامل أصلا لأنه ألغى حرمة عمله بمخالفته للقيد، بمخالفته للقيد ألغى حرمة عمله فلا شيء له من الربح. فحينئذ إذا قلتم بأن الشرط كان على نحو القيد إذن المعاملة باطلة، إذن لا شيء للعامل، وهذا خلاف شنو؟ خلاف ظاهر الرواية التي قالت بأن الربح بينهما. لأجل ذلك يمكن أن يقال بأن المضاربة في المقام على نحو تعدد المطلوب، يعني المطلوب الأولي هو الربح من أي معاملة، وهناك مطلوب آخر وهو الربح عن طريق تجارة الحنطة، يعني المضاربة في المقام متضمنة لمطلوبين، أصل الربح من أي معاملة وتجارة الحنطة، هذا مطلوب آخر. فإذا لم يحقق العامل المطلوب الآخر وحقق المطلوب الأول فالمعاملة حينئذ شنو؟ صحيحة، والربح بينهما على ما شرطا. وإنما ضمنه الإمام باعتبار الشرط، يعني نفس المالك عندما قال له أشترط عليك تجارة الحنطة، مرجع هذا الشرط إلى أنك إن خالفت شرطي معاملتك صحيحة، أنا ما أدفعها، ولكن عليك ضمان رأس المال. فالضمان جاء من قبل الشرط ولم يجئ من قبل فساد المعاملة، المعاملة صحيحة ما دامت المعاملة مشتملة على مطلوبين وقد حقق العامل المطلوب الأصلي وهو المعاملة المربحة، فالمعاملة صحيحة والربح بينهما على طبق القاعدة. إنما قلنا يضمن رأس المال لأننا استفدنا من قوله وأشترط عليك تجارة الحنطة، استفدنا من هذا الشرط هو اشتراط الضمان عليه، يعني إن خالفت شرطي فعليك ضمان رأس المال. ولا مانع في باب، طبعا عند بعضهم، ولا مانع في باب المضاربة أن يقال مقتضى عقد المضاربة أن لا ضمان على عامل لأنه أمين، إلا إذا شرط عليه الضمان، إلا إذا شرط عليه الضمان، فإن الضمان بالشرط حينئذ لعموم المؤمنون عند شروطهم لا ينافي أن عقد المضاربة مقتضاه عدم الضمان. وبعبارة الأعلام عبارة علمية، عقد المضاربة لا يقتضي الضمان، لأنه يقتضي عدم الضمان، عقد المضاربة لا يقتضي الضمان فلا يتنافى مع ثبوت الضمان بالشرط إذ لا منافاة بين الاقتضاء وبين الاقتضاء. عقد المضاربة لا يقتضي الضمان، هذا لا يتنافى مع الاقتضاء الآتي من قبل الشرط بمقتضى المؤمنون عند شروطهم. من باب مخالفة الشرط، نعم بلي، مقتضى مخالفة الشرط. انتهينا من هذه الرواية. ومن هذا القبيل، يعني ومن هذا القبيل من الصنف الثاني الذي هو بنظر الشيخ دائر بين الاستدلال وبين التأييد، زين. ومن هذا القبيل الأخبار اللي هذا من هذا القبيل كان سيد عبد الصاحب الحكيم الله يرحمه يدرس المكاسي، فكان شيخ محترم جليل، يعني مثل محترم في بلده، يعني في مكانه له مكانه وكذا. فهذا جاء جامع الهندي، شاف الدروس، شاف الدرس، حضر، قاعد وقاعد في الدرس بشكل هام، الجماعة يدرسون. فهو السيد عبد الصاحب ذكر يعني أمثلة، فمن جملة الأمثلة ذكر مثلا دول مثلا الهتلية اللي مزينين مثلا ضمن الدرس، يعني مثال أمثلة. ثم الآن بيقرأ العبارة، وهذا الشيخ مو ملتفت، مو جاي يعني، بس قال شيخ ومن هذا القبيل، شيخنا قال أنا من هذا القبيل، قال لا هاي العبارة، قال يقولوا هذا سعد الصاحب كان لطيف في الدرس. مرة الشيخ هم في المكاسب، هذه سمعتها من السيد محمد التقي الله يرحمه الأخوي، كان يحضر عنده مكاسب، يقول مرة في الدرس الشيخ قايل في مكاسب المحرمة كذا الأخذ بالخمار الشكل، فالخاء النقطة ساقطة. فسعد الصاحب قراها شافها نقطة ساقطة، فأراد يسوي فقال أنا نسختي ما فيها نقطة. أنتوا شيخنا شنو نسختكم؟ الشيخ الأول قال خوف نسختي مكتوب الحمار، الشيخ الثاني كان واحد قال أنا الحمار. ما قال في النسخة يعني. ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في التجار غير الوليم. هذا مطلب ذكره البعض، وهو أن عندنا روايات، نقرأ هذه الرواية منها وإن كان هي غير ظاهرة، لكن هم يقولون هكذا. رواية سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة، يعني الصبي ليس في ماله زكاة إلا أن يتجر به. هنا استفاد في كلمة يتجر به أن الاتجار من غير الولي، يعني أن الذي اتجر بمال اليتيم هو غير الولي، كما لو افترضنا الولي العرفي مثل الزمن الأول الناس عندهم إذا مات اليتيم خاله يأخذ أمواله، هذا مو الولي الشرعي، لكن بنظر الناس هو الولي، يعني ولي عرفي. إلا أن يتجر به، يعني الولي العرفي تجر بمال اليتيم، فإن اتجر به فالربح لليتيم، يعني إذا ربح في التجارة يكون الربح لليتيم، وإن وضع أو وضع يعني خسر المال فعلى الذي يتجر به، يعني يضمن الخسارة. فهنا هذه الروايات نفس مشكلتها مشكلة روايات المضاربة التي مرت علينا. قد يقال مقتضى الظهور الأولي لهذه الروايات أن الربح لليتيم وإن لم يجز الولي المعاملة، يعني الولي الشرعي، الولي العرفي، نقول غير الولي أحسن، غير الولي اتجر بمال اليتيم، مقتضى ذلك أن المعاملة فضولية لأنه اتجر بمال اليتيم من دون إذن الولي. الإمام في هذه الرواية قال الربح لليتيم، ولم يقل الربح لليتيم إن أجاز الولي المعاملة. فلو أخذنا بالظهور الأولي للرواية لقلنا بأن مفاد الرواية أجنبي عن محل الكلام، لأن مفاد الرواية ملكية اليتيم للربح، لربح المعاملة وإن لم يجز الولي، وهذا معناه حكم تعبدي صرف، إذ كيف يثبت الربح لليتيم والمعاملة فضولية؟ مقتضى كون المعاملة فضولية أن الربح للشخص الآخر لصاحب المال لا أن الربح لليتيم. إذن ثبوت الربح لليتيم وإن لم يجز الولي معناه أنه حكم تعبدي صرف، فيقتصر فيه على مورده ولا ربط له بمحل الكلام، وهو مسألة عقد الفضولي. وإن قلنا لا، باعتبار قرينة التوفيق بين هذا النص وبين النصوص العامة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه تجارة عن تراض، مقتضى التوفيق بينهما أن نحمل هذه الرواية على شنو؟ على فرض إذن، عفوا، إجازة الولي، يعني اتجر غير الولي بالمال فلما حصل ربح أجاز الولي ذلك، لذلك الإمام قال الربح لليتيم، وإن خسر فعليه الضمان باعتبار أن تجاره كان شنو؟ فضوليان. إذن فحينئذ تكون الرواية مرتبطة شنو؟ بمحل الكلام. فإذا كانت مرتبطة لما لا تستدلون بها؟ لما تعتبرونها مؤيدان؟ نفس الكلام اللي هنا يقول لاحتمال خصوصية المورد، أن الشارع لخصوصية المورد نفذ عقد الفضولي رفقا بمال اليتيم حتى يدخل الربح في ملكه. لذلك قال الشيخ ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في التجار غير الولي في مال اليتيم، وأن الربح لليتيم، يعني هذه الروايات نصت على أن الربح لليتيم مطلقا ما فصلت بين إجازة الولي وعدم إجازته، فإنها يعني هذه الروايات إن حملت على صورة إجازة الولي، قلوا إياي بمقتضى الجمع بينها وبين شنو؟ الروايات العامة، كما هو صريح جماعة حملوها على هذه الصورة تبعا للشهيد، شهيد الأول، كانت الرواية من أفراد المسألة، يعني من باب عقد الفضولي. وإن عمل بإطلاقها، يعني بإطلاق قوله الربح لليتيم، يعني معناه أن الربح لليتيم وإن لم يجز ولي، هذا مقتضى الإطلاق بعد، الربح لليتيم وإن لم يجز ولي، وإن عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم. شنو ممن تقدمهم؟ يعني يعني ممن تقدمهم الشهيد، فيكونون هم من المتأخرين، يريدوا لدينا من المتأخرين، قال ممن تقدمهم. زين، ممن تقدمهم؟
عن جماعة من المنطقه من نعم. الشمال المحقق الشرع والعلامه القواعد
هو. فإذا تقدم الجماعة الأولى مو تقدم الشهيد، ممن تقدمهم يعني ممن تقدم الجماعة الأولى اللي احنا ذكرناهم، خرجت المسألة عن مسألة الفضولي لأن صارت حكم تعبدي خاص، ولكن يستأنس بها للمسألة بالتقريب المتقدم. شنو التقريب المتقدم؟ هذا مر علينا في الدرس السابق، وهو أن الروايات روايات المضاربة وإن خرجت عن باب الفضولي لكنها تشترك مع الفضولي في نقطة، وهي عدم اعتبار سبق إذن المالك. إذا قالت الربح لليتيم وإن لم يجز الولي معناه لا يعتبر سبق إذن المالك، فهي تشترك مع باب الفضولي في عدم اعتبار سبق إذن المالك. وربما احتمل، هذا الاحتمال كلش يعني، وربما احتمل دخولها في المسألة يعني دخول الرواية في عقد الفضولي من حيث ان الحكم بالمضي حكم من حكم الشارع نفسه، حكم الامام، والامام امضى العقد، من ان الحكم بالمضي يعني حكم الامام عليه السلام اجازة الهية لاحقة بالمعاملة. يقول المقام من باب عقد الفضولي، ولكن لا يشترط في نفوذ عقد الفضولي إجازة المالك، يكفي إجازة الولي الحقيقي وهو الشارع المقدس، يكفي في نفوذ عقد الفضولي إجازة الولي الحقيقي. فالإمام هنا ما قال الربح لليتيم إن أجاز وليه، ما علق النفوذ على إجازة وليه، لأن حكمه عليه السلام هو بنفسه إجازة من قبل الولي الحقيقي على اليتيم وعلى وليه. تمام لولا؟ فإذا مع هذا الاحتمال الرواية مرتبطة بعقد الفضولي وتدل على صحة عقد الفضولي بالإجازة، لأن حكم الإمام هو إجازة من قبل الولي الحقيقي، إجازة إلهية لاحقة بالمعاملة. فتأمل. وجه التأمل واضح. أولا هذا تجويز شرعي وليس إجازة ولايتية، يعني الإمام عندما يحكم يقول العقد صحيح، هذا مو إجازة ولايتية يعني صادر منه بما هو ولي، وإنما صادر عنه بما هو مشرع. هذا حكم بالنفوذ صادر عنه بما هو شارع، وليس إجازة صادرة عنه بما هو ولي، حتى تقولون إجازة الولي الحقيقي تغني عن إجازة الولي الآخر. تمام لولا؟ هذا أولا. وثانيا إذا هذا الذي صدر من الإمام إجازة وهو قد أجاز على نحو القضية الحقيقية، مو قضية خارجية، مو ناظر للقضية الخارجية، كل التجار بمال اليتيم أجازه الإمام إجازة ولايتية إلى يوم القيامة. هذا معنى ظاهر الرواية بعد، لأنه إجازة لقضية حقيقية وليس إجازة لقضية خارجية. يريد أن يقول الإمام كل التجار بمال اليتيم وإن كان من غير الولي أنا أجيزه بشرط أن يكون الربح لليتيم، وإن خسر فالخسارة على من؟ على المتجر. فإذا أجاز الإمام على نحو القضية الحقيقية فالاتجارات اللي وقعت قبل صدور هالإجازة كانت شنو؟ فضولية، لكن الاتجارات التي وقعت من زمن الإمام إلى يوم القيامة تصير شنو؟ غير فضولية، مأذون فيها لأنها مسبوقة بالإجازة من قبل الإمام فخرجت عن محل البحث، صارت ببركة إجازة الإمام من قبيل الاتجار المأذون فيه من قبل الولي الحقيقي لا من قبيل المعاملة فضولية، فلا يصح الاستدلال بها على عقد الفضولي، يعني على صحة عقد الفضولي بالإجازة، ما صارت معاملة فضولية حينئذ. يعني الآن الشيخ الأنصاري يستدل على صحة المعاملات اللي وقعت قبل زمن الإمام الصادق. شيخ الآن الرواية بعد أن دلت على أن الإمام أصدر إجازة في الاتجار بمال اليتيم، لا محالة حينئذ لا تدل الرواية، لا محالة حينئذ لا تكون مسألة الاتجار بمال اليتيم من باب عقد الفضولي، فتخرج عن محل الكلام، تكون من باب المعاملة المأذون فيها، فكيف تطبق على محل الكلام وهو عقد الفضولي؟ بالنسبة للمعاملات السابقة شنو؟ لا، حتى على هذا الفرض لا يتم، لأنه الإمام عليه السلام عندما أجاز أجاز على نحو القضية الحقيقية مو القضية الخارجية، فبما أنه أجاز على نحو القضية الحقيقية فالقضية الحقيقية تشمل السابق واللاحق معا، لا فرق حينئذ بعد، القضية الحقيقية تشمل السابق واللاحق على حد سواء، لا فرق حينئذ بين السابق واللاحق. ما يخالف ولكن صارت قضية حقيقية، فحينئذ شيخنا الآن مثلا إذا قلنا بلي على المستطيع الحج، تمام، على المستطيع الحج، هذا يشمل من سبق هذا الكلام ومن لحق، تمام، فلا معنى لأن يقال مضمونه في من سبق من استطاع استطاعة مادية، ومضمونه في من لحق من استطاع استطاعة شنو بدنية، موضوع واحد بعد. زين، فإذا قلتم هذه الإجازة الصادرة من الإمام إجازة على نحو القضية الحقيقية، إن كان العقد اللاحق بعدها غير فضولي لابد أن يكون العقد السابق عليها عقد شنو غير فضولي، لأنه لا يحتمل تعدد الموضوع، موضوع الإجازة على نحو القضية الحقيقية يجب أن يكون شنو واحد في السابق واللاحق، لا معنى لأن يكون قبل الإجازة هو فضولي بعد الإجازة هو عقد مادون فيه، لازم ذلك أن تكون الإجازة إجازتان. أقول يجيز أي شيء، الإمام يجيز أي شيء.
إذا قلنا بأن هذه إجازة للمعاملات التي صار فيها المعاملات السابقة الآن أجاز، والمعاملات اللاحقة الآن أجاز إلى يوم القيامة،
فالمعاملة بعده ما توجد فلا إجازة، فليست إجازة بل هي شنو؟ فليست إجازة بل هي شنو؟
لا إجازة،
ما وقعت المعاملة كيف تجاز؟ بإذن، فصار ما صدر من الإمام شيئان إجازة وإذن، فإذ كيف ينفعنا؟ نحن نقول شيخنا لا يمكن أن يحمل كلام الإمام عليه السلام على استعمال اللفظ في معنيين، لا محال ما صدر من الإمام عليه السلام إما إذن في الاتجار بمال اليتيم وحينئذ لا ينطبق على محل كلامنا، وإما إجازة للعقد الفضولي فلا بد أن يختص بالعقود التي سبقت، يعني تكون على نحو القضية الخارجية، لا يتحمل بيان الإمام لإفادة شنو حكمين معنيين، هم هو إجازة هم هو إذن، هم هو إجازة للفضولي هم هو إذن في غير الفضولي، لا يحتمل معنيين، إما أن يحمل على أنه إجازة لعقد الفضولي على نحو القضايا الخارجية، وإما أن يحمل على أنه إذن في غير الفضول إن حمل على أنه إجازة للفضول على نحو القضية الخارجية لا يصح الاستدلال به. لما؟ لأنه وارد في قضية خارجية ولا يصح الاستدلال بالنص إلا إذا ورد في قضية حقيقية، سقط الاستدلال به. إذا تقولون لا هذا إذن في الاتجار بمال اليتيم على نحو القضية حقيقية، قم سقط الاستدلال به، لأن محل كلامنا في العقد الفضولي لا في العقد المأذون فيه. إذن لا تشتمل الرواية على معنيين، وهو إجازة في العقد الفضولي وإذن في الاتجار بمال اليتيم، إما أن تحملوها كذا وإما أن تحملوها على كذا. شلون؟ إمضاء لماذا؟ إمضاء للاتجار بمال اليتيم، سبق أو لحق؟ زين، فمعناه فيما مضى ما يخالف فيما مضى إجازة على نحو القضية الخارجية أو الحقيقية. بل فيما مضى بتقول إجازة فيما مضى على نحو القضية الخارجية أو نحو القضية الحقيقية. نحو لا يصح الاستدلال به في محل الكلام، يعني قضية خارجية بعد شنو؟ أمضى العقد الفضولي على نحو القضية الخارجية، يعني ما وقع أمضى ولم يمض كل عقد فضولي. كلام في المتعلق. القضية الحقيقية بالمتعلق نفسه لا بالإمضاء. المتعلق هو العقد الفضولي على نحو القضية الحقيقية. متعلق الإمضاء، متعلق الإمضاء العقد الفضولي على نحو القضية الحقيقية. شلون بعد سنقول لاحقا بعد؟ ما يصير، مو هذا التون اللي واقعين فيه. ما تقدروا تعمموا العقد الفضولي على نحو القضية الحقيقية، لأنه ما يصير قضية حقيقية باعتبار أن ما لحق كل مأذون فيه. ما تقدروا تتصوروا عقد فضولي على نحو القضية الحقيقية بعد صدور هذا الإذن، فلا محالة. يا الرواية ناظرة لإجازة عقد خارجي مثل الإمام سهل للناس، والله أنا مثل روايات التحليل التي بل الإمام أباح فيها للشيعة الخمس، حملوها على نحو التحليل على نحو القضايا الخارجية بعضهم، يعني ما صدر فيما قبل زماني أنا أجزته أسقطته عن الشيعة، هذا إجازة على نحو القضية الخارجية من باب الرفق بالناس. شربط بمحل كلامنا. إذا تقول لا هذا إذن على نحو القضية الحقيقية، وإحنا كلامنا في العقد الفضولي وليس كلامنا في العقد المأذون فيه، فاختار واحد الأمرين. خو بعد الكلام لا ينتهي، الحمد لله رب العالمين. كان واحد شايب في مدرسة اليزدي في النجف، هذا نص طلبة يعني، هذا يجي يقعد، احنا ندرس في الغرفة هو يجي يقعد برا على راس مو امام الغرفة دكة هالشكل، يقعد على الدكة يستمع كل يوم على الغفر التعليق. يوم يقول هذا شرع من هذا اللي قاعد تقرأه؟ مثلاً هذا شرع الشيخ الأنصاري، هذا الأنصاري أشو ما يفتهم. ويوم مثلاً إذا طولنا في الدرس، مثلاً خدنا في الدرس ساعة، شقد تحجون شقد تسولوا شنو هاي الشرع هذا كل حكي. سمعت هكذا
يقول مستمع هكذا يقول فقط الأصول ما تفرق
نعم سمعت هكذا أنا ما أدري يعني